يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب الجنائز. تقصيص يعني تجصيص، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشتمل كل ما فيه تعظيم للقبر، ومن ذلك التجصيص، يعني زي احنا مسميه مثلا زي التغفيق وكذا، هذه الأشياء، وأن يقعد عليه، وأن لأن هذا إهانة له، وهو النهي عن الجلوس أيضا كما جاء أيضا في الحديث، لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتخلص الثياب فتحرقها خير له من أن يجلس على قبر، وأن يبنى عليها أي بناء مرتفع ويشيد وغير ذلك، كل هذا نهى الشرع عنه. وأيضا إضاء هذه القبور وجعل الأنوار عليها، كل شيء فيه تعظيم للقبر هذا منهي عنه، وإنما ينبغي أن يكون القبر أن يدفن الواحد في لحد أو في شق إذا لم يستطع اللحد، ثم يعاد عليه تراب القبر ويجعل شيء من طين أو كذا، واخد بالك؟ وإذا دعت الضرورة والحاجة، إذا كان هناك بعض الأشياء كالثعالب وغير ذلك تخطف الجثث أو يخشى عليها من بيع الجثث الآن أو كذا، فجعل يعني شيء من أسمنت أو شيء من هذا بحيث يحفظ القبر بهذا، فلا بأس ولا حرج عند الحاجة، أما من غير حاجة فإنه على الكراهة. فضلا عن البناء على القبور فإن هذا من المحرم، فضلا بقى عن بناء المساجد على القبور فإن هذا ذريعة إلى عبادة هذه القبور، كما هو حاصل الآن في العالم الإسلامي، فمعلوم أن المساجد أو القبور التي داخل المساجد لها نوع تعظيم، فإن الناس يعظمونها، فمن طائف حولها ومن ناذر لها ومن مستغيث بأصحابها وغير ذلك، سواء كان بقى القبر أمام في القبلة في الخلف في الجنب في كذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. ومر معنا حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. نعم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه، بل النبي خشي على قبره نفسه. ولهذا قالت عائشة لما قال النبي: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خاشيا أو خوشيا أن يتخذ مسجدا. نعم.
قال باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه والصلاة إليه. قال: وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس أحدكم على جمرة فتحمل ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. قال: وحدثني قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي
الدراوردي حاء وحدثني يزيد الخولاني نعم يبقى الزيادة هنا وهي في هذا الباب لا تصلوا إلى الإيه إلى القبور القبور فلا يجوز الصلاة إلى الإيه إلى القبر لا يجوز الصلاة إلى القبر وهذا فيه رد على من يقول بأن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما عن الصلاة في القبر وتأول بقى إيه عن النهي عن الصلاة في القبور قال طيب أنت تصلي في القبر لا لا تصلي في القبر يبقى إذن هذا إيه هذا ليس داخلا في النهي ليس داخلا في النهي وظن أن النهي إنما يكون عن الصلاة في القبر ولا ندري كيف أن النبي ينهى عن الصلاة في القبر والمدفون أصلا إنما يدفن في باطن الأرض يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة داخل القبر كيف والمدفون لم يكن يدفن في غرف وقصور مثل ما يدفن الناس اليوم فكيف ينهى النبي عن صورة لا يمكن تحقيقها طيب هذه واحدة الأمر الثاني كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور طيب وكيف نفهم قول النبي في حديث أبي مرثد هنا لا تصلوا إليها وعليه فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ومن أخذ بظاهر هذا اللفظ وهو إيه لا تصلوا إليها بأن النهي إنما يكون إذا كان القبر في القبلة أما إذا كان في الخلف فإنه لا يصلي إليها فهذا مردود عليه ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البقعة كلها لما قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله ما قال في القبلة وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أما النهي عن الصلاة إليها ماشي هذا من مفردات الناس ولعل هذا والأغلب أصلا أن الناس يصلون إلى القبر ما يجعلون القبر خلفهم الأغلب إنما هل هذا قصر للحكم على هذا الفرض لا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور لأن ذلك ذريعة إلى الشرك ولهذا لا يمكن لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا كما قال ابن تيمية لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام سبحان الله لا يمكن هذا من معارضات التوحيد ومن ذرائع الشرك القوية تخيلوا يا أخواني تخيلوا كده عافانا الله وإياكم يعني عافانا الله وإياكم من كل بلية ورزية ومعصية لو أن هذا المسجد فيه قبر في زاوية من الزوايا ها يعني كيف يكون الحال ثم ألا ترى أن القلب يتعلق بصاحب هذا القبر لازم بنوع تعلق ثم هب إنك ما تعلقت سيتعلق العامي أول ما يدخل ها؟ الفتحة لسيدنا أبو حصير وبعدين يرى ليه الفتحة هو طالع كذا 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 لا يمكن لازم يقع نوع إيه؟ تعلق طب إذا بس بقى شاف واحد عماله يبكي وعماله خد بالك هيفعل مثله أو يقول والله أنا كنت جاي النهاردة علي هموم كان ابني كذا 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 فدعوت الله عند القبر دهوت أنا رحت لقيت الولد بيقبل إيدي وبيعمل وسوي ها هيكون إغراء ولا لا نعم ولهذا اذهبوا إلى هذه المساجد التي فيها قبور. أنا ما أدري طبعا أي قلب يطوع الإنسان، لكن الجهل عام في المسلمين والتبرير عال في المسلمين، وهذه كلها يعني ضلالات. لما يرى العامي إنه اللي بيقف عند القبر بيقول، أو اللي بيحتفل بصاحب القبر يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعى في البر وفي البحر أجاب، ماذا يقول بقى العامي؟ ماذا يقول العامي؟ ماذا يقول لما يرى هذا عند القبر، ولما يرى بقى النذور ويرى احتفاليات وضخمة جدا ومنقولة في الإذاعات، ماذا يصنع؟ فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. طيب هل بقى رد على الناس ديت؟ ما في رد على النت مثلا على واحد من هؤلاء الذين اللي بيسجد للقبر واللي بيقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب إذا الذي يدعو في البر أو في البحر أجاب، ها؟ واللي نازل يورد أنا وارى المداخل دول يعني، وأنا أحذر المشايخ من كذا وكذا وكذا. طيب المداخل دول في نظرك عندهم تجاوز في الجرح والتعديل، ما عندهم تجاوز في الأصول، أصول أهل السنة عندهم تجاوز في الجرح على قولك أنت، لأنهم لما جرحوك طبعا صار في تجاوز. لكن السؤال بقى دول عندهم تجاوز فين؟ في العقيدة، في التوحيد. طيب التجاوز في العقيدة والتوحيد ولا التجاوز فيك أنت؟ لو افترضنا ان في تجاوز فيك وفي امثالك يبقى التجاوز في العقيده والتوحيد. طيب هل رددنا؟ يقول لك لا اصل مش عايزين بس عشان الصف وما الصف وكذا الصف، ها مش عايزين نخلخل الصف. طب وليه ودول مش داخل الصف؟ فاذا النهي عن الصلاه الى القبور لا تعني قصر الحكم على ما إذا كان القبر في القبلة، ولكن في أي مكان لعموم هذه النصوص، ولما أجمع عليه أهل العلم أجمع عليهما أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. أما بقى صحة الصلاة في أم عدم صحتها هذا نزاع بين أهل العلم، لكن الأمة مجمعة أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور. فالاحتجوا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعلمون الجواب عن ذلك مرات وكرات. هذا من الاستدلال بالإيه؟ لا أقول بقى بالمتشابه، بما ليس لا متشابه ولا محكم، إنما هو بأفعال أحد الناس الذين لم يعرف عنهم اتباع للسنة. ولهذا طرحت لكم سؤالا من قبل، قلت لكم لا يصح معارضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، لا يصح معارضة هذا لو 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 قال النبي إذا أنا مت فادفنوني في المسجد. شو بقى تخيل لو قال النبي، قال مش فعل، لو قال النبي إذا أنا مت فلا تقبرون فقبروني في المسجد، لو كان كذلك لما صح الاعتراض على الأحاديث المعارضة الأحاديث الأخرى، بل نحمل ذلك على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فكيف هذا لم يوجد ولم يفعل النبي ولم يفعل الصحابة ذلك بالنبي، إنما فعل بالنبي عن من غير الصحابة والعلماء الراسخين، إنما كانت هذه سنة ملكية، هذه صارت إيه من فعل بعض الملوك وصارت سنة ملكية بعد ذلك. فلا يصح الاستدلال بهذا قط، وهم يعلمون أنه لا يصح الاستدلال بهذا. لهذا قال العلماء لا يصح لا يجتمع المسجد والقبر فين في الإسلام. نعم. رحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنازة في المسجد، هل يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد أم لا يجوز، وهل الأصل كان الصلاة على الجنائز في المسجد أو كان في المصلى؟ خلينا شيخ صلاح إيه عشان نسرع بس نخلص ده قبل الإقامة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظري واللفظ لإسحاق، قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فأمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. سبحان الله، عائشة رضي الله عنها هذه عجيبة، عائشة يعني صاحبة قول وصاحبة يعني مذهب وصاحبة أثر، ولهذا كانت مرجعا للصحابة. قال: وحدثني حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى ابن عقبة عن عبد الواحد عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. أرسل أزواج النبي أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، يعني على سعد، وهذا طبعا دل على فضل مين؟ سعد، فإن زوجات النبي أردن الصلاة عليه، وفهذا طبعا جواز أن تقع الصلاة على الإيه؟ على الميت من الإيه؟ من النساء. ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان في المقاعد، أخرج به من باب الجنائز الذي كان في المقاعد، فبلغهن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد؟ فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازتهم في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع ولفظ بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: أدخل به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهو ابن ربيع القرشي الفهري. وكان سهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها، توفي سنة 9 من الهجرة. وفي هذا الحديث انتبهوا دليل للشافعي والأكثرين في عن ميت في المسجد، الشافعي والأكثرين، وممن قال به أحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر ورواه المدنيون في موطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد، بحديثه في سنن أبي داود: من صلى على جنازته في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافعي والجمهور حديث سعد بن بيضاء، وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة، أحدها بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد: هذا حديث ضعيف. الثاني أن الذي في النسخ المشهورة من سنن أبي داود: ومن صلى على جنازته في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة، فلا شيء عليه مش فلا شيء له، وبالتالي لا حجة لهم حينئذ. الثالث أنه لو ثبت وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه، ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهل، وقد جاء له بمعنى عليه كقوله: وإن أسأتم فلها. الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، لما فاته من تشيع المقبرة وحضور دفن الله أعلم. وفي حديث السهيل هذا دليل لطهارة الأدمي الميت، وهو الصحيح إيه في مذهبنا. هذه المسألة ذكرها هو ما ذكره النووي رحمه الله تعالى. والذي يترجح في هذا كله أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل في المسجد أن ذلك محمول على الجواز، محمول على الجواز. وأما الصلاة في المصلى فهي السنة، بدليل أن الناس أنكروا ذلك، وإنكار الناس على عائشة رضي الله عنها، وعائشة إنما ماتت في مثلا الرابع والخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، دليل على أن الناس ما زالوا يواصلون ذلك في محضر من الصحابة، الصلاة على الجنائز في المصليات من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أنكروا على عائشة ظنت عائشة أنهم يظنون بذلك أنه لا يجوز، لا هذا جائز، ولهذا أنكر الناس ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والدليل على أن الجنائز كان يصلى عليه في المصليات قول الناس: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، وهذا محمول على الأغلب والأعم، وقد يفوت الرجل الحادثة والحادثتان والأربعة والخمسة في وسط هذا الكم الكبير الذي مات من الصحابة في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الأربعة، فيحمل حديث سهيل على الجواز، ومن عدا ممن صلي عليه في المسجد على الجواز، ويحمل الباقي على سنية الصلاة في المصليات كصلاة العيد تماما، كصلاة العيد كما أن السنة أن يصلى عليها في المصلى، ولكن يجوز أن يصلى عليها في المسجد، فكذلك صلاة الجنازة. وإلا لما أنكر الصحابة لما أنكر الناس على عائشة رضي الله عنها أمرها بدخول سعد إلى المسجد للصلاة للصلاة عليه. طيب ولهذا هنا لما نقل قال وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، جواز مش استحباب. وأما أبو حنيفة ومالك على المشروع أن لا تصح الصلاة عليه في المسجد، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز ذلك. قال باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم. قال وحدثنا هارون المسعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى، يعني ألا أحكي لكم موقفا حصل بيني وبين النبي؟ قلنا بلى حاء وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبر قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن خامة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ أمه من؟ عائشة. قال فظن أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري طلعت بحجابها الشرعي ثم انطلقت على إثري حتى جاء البقيعة النبي يعني فقام فأطال القيام. هي طبعا جاءها في نفسها أنه لما خرج عند امرأة من نساء فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقت فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال مالك يا عائش حشية رابية؟ قالت قلت لا شيء. حشية رابية يجوز في عائشة فتح الشين يعني يا عائش ويا عائشة وهما وجهان طبعا مر معنا في الترخيم. قال وحشية بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجبة مقصور معناه وقد وقع عليك الحشى وهو الربو والتهيج الذي يعرض المسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. يقال لمرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحشش قيل أصله من أصاب الربو حشاء وربيع يعني مرتفعة البطن يعني حشية ربيع يعني تنهجي وبطنك ترتفع ما هو من الجهد الجهد الذي إيه؟ قال قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبيث. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنا أظلمك يعني في هذا؟ فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني هل مهما كتم الواحد شيئا ما علمه أحد يعلمه الله؟ قال النووي كذا هو في الأصول، وكان لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم. وطبعا ده من أدلة الذين يرون العذر يعني بالجهل في هذا، فهنا قد تعجبت من أمر يعني معلوم بالضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قال مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم، فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت. يبقى العري، وهذا يخالف منهج الملائكة فضلا عن الأنبياء والصالحين. فلا ينبغي أن يدخل الواحد على من وضعت إيه؟ من وضعت ثيابه. وهنا الأصل يعني وضع الخمار وما لبسته لما خرجت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقذك وخشيت أن تستوحشي. فقال يعني أنا ما حبيتش أقلئك وقولك أنا رايح مثلا إلى البقيع أو كذا، خشية إيه؟ أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي، إن ربك يأمرك يعني جبريل أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا النص استدل به من استدل على جواز زيارة النساء. قال النووي فيه استحباب هذا القول لزائر القبور، وفيه ترجيح لقول من قال في قوله سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أن معناه أهل دار قوم مؤمنين، وفي أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى إيه؟ واحد، وعطف أحدهم عن آخر اختلاف اللفظ. طيب وفيه دليل أن قال وفيه دليل على لمن جوز للنساء زيارة القبور، وفيها خلاف العلماء على ثلاثة أوجه لأصحابنا. أحدها تحرموها عليهن لحديث لعن الله زوارة القبور، والثاني يكره، والثالث يباح، ويستدل بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويقال هناك قول رابع ألا وهو استحباب زيارة القبور. ليه؟ لدخول النساء، أصحاب هذا القول يقولون لدخول النساء في مع الرجال في علة الاتعاظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولا شك أن هذه العلة مستحب. ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه الإيه؟ النساء، على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله عز وجل أعلم. والصواب أن المرأة تمنع من إيه؟ من ذلك، لحديث لعن الله زوارات القبور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والعمل بهذا الحديث للرجال هو المعروف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد أن عائشة ذهبت فزارت قبر أخيها، لو صح هذا فمحمول على اجتهادها الذي قد ورد تصريح به في الصحيح أنها تأولت قول النبي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، على أن النساء يدخلن إيه؟ على أن النساء يدخلن في ذلك. طيب قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى أصحاب القبور يدعى لهم ولا يطلب منهم الدعاء؟ يدعى لهم، أسأل الله لنا ولكم العافية. هل ورد أن أحدا من السلف طلب الدعاء من صحابي؟ ليس بعد موت الرجل إلا الدعاء له، أما أن يطلب الدعاء منه مهما كان عظيما ومهما كان صالحا فإن هذا من الشرك والعياذ بالله. لا يجوز أن يطلب الدعاء من أي أحد مات قط، يقال له ادعوا لي أو هات لي أو اشفيني أو ارزقني أو كذا وكذا، هذا كله من الشرك المخرج من الإيه؟ من الملة. قال باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنه تذكر الموت. يعني النبي لم يؤذن له أن يزور القبر إيه؟ أن يستغفر لأمه، فدل هذا على أن المشرك لا يستغفر له ولا يدعى له، فكيف ندعو لمن مات على الصليب أو من مات على اليهودية أو من مات على الوثنية؟ كيف ندعو لأن ونقول نسأل الله أن يدخله الجنة ونسأل الله أن هو كذا وكذا؟ ها كيف والنبي نفسه لم يؤذن له أن يستغفر لأمه ولا أن يستغفر لعمه أبي طالب؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله بن نمير ومحمد ابن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن ابن سينان وهو ضرار ابن مرة عن محارب بن دثار عن أبي بريدة عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا إيه مسكرا. قال ابن نمير في روايتي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليمي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. آخر باب قال باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. قال حدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. طيب لم يصلي على قاتل النفس لأنه كافر؟ هل يؤخذ من هذا أن قاتل النفس كافر؟ لا طبعا. نعم، ولكن هذا يؤخذ منه أن أهل الفضل يتركون الصلاة على أصحاب المعاصي، واحد حشاش، واحد بيتاجر في مخدرات، واحد مرابي معروف في البلد، فإذا مات يشرع لأهل الفضل ألا يصلوا عليه، إنما يصلي عليه عموم الناس، لكن من يقتدى بهم لا يصلون عليه. ليه؟ ليكون هذا رد عن لأمثال من أصحاب الكبائر. أما يرى بقى المرابون إذا ما صلاش عليه الشيخ فلان والعالم الفلاني يقول أخشى أنه لا يصلي علي إذا أنا إيه إذا أنا مت. فإذا كان المسلم صاحب المعصية لا يصلي عليه والصلاة من أهل الفضل والصلاة عليه دعاء، فكيف بغير المسلم إذا مات يدعى له؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة إن شاء الله.